بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في حقيقة الأمر لقد اطلعت على تفريغ لكلمة الشيخ وحيد بالي فيما تعلق بمسألة حد المبتدع، ومتى يصير الرجل مبتدعا، ومتى يخرج الرجل من أهل السنة إلى أهل البدعة. وتلك الكلمة التي تضمنت عدة مسائل أثارها خلال بحثي في هذا الموضوع، سواء ما تعلق بمسألة الإجماع ونقضه في مسألة الخروج على الحاكم الظالم، ومسألة الحزبية وذكره للخلاف فيها، ومسألة الديمقراطية وذكر الضرورة إليها، ومسألة أيضا الرد على أتباع الشيخ ربيع ابن هادي في كلمته هذه التي أقامها على طريقة المناظرة، وهو يرد على أتباع الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، وعدة موضوعات أثارها خلال هذه الكلمة. وقد تنقل بهذه الكلمة في عدة أماكن، سمعت كلمته في المنصورة سماعا، وبلغني أنه تنقل بها في عدة أماكن أخرى. هذه الكلمة الحقيقة كلمة جديرة أن نقف عندها وأن نبين ما فيها، لأن هذه الكلمة في الحقيقة أخطر ما فيها أنها تناقش هذه المسائل كلها بعيدة عن منهج السلف وطريقة السلف. وقد حوت هذه الكلمة عديدا من المغالطات ومن التجاوزات في فهم منهج السلف، ما يجعل كل مسلم غيور على هذا المنهج أن يتتبعها وأن يرد عليها. وبادئ ببدء لابد أن نعلم أن المسلم ينبغي في كل أمر من أموره، وهذا مما لا يخفى على أحد، أن يتقيد بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرجع في جميع المسائل إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى فهم السلف الصالح. طريقة أهل السنة والجماعة هي هذه الطريقة، أن المسلم إذا جاء ليناقش أمرا من الأمور لا سيما ما تعلق بالعقيدة والمنهج، أن يرجع في فهمه إلى فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، لا يرجع إلى فهم نفسه، ولا يرجع إلى ما يستنبطه هو من النصوص، وإنما يرجع إلى فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا مما لا يخفى على أحد، وعلى هذا دون أهل السنة والجماعة كتب الاعتقاد وقرروا ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا مما مدون في كتب أهل السنة. فإذا أردت أنا أن أناقش أي مسألة من المسائل التي تتعلق منهج السنة والجماعة، من الخروج على الحاكم الظالم أو من الحزبية أو من الحكم بغير ما أنزل الله أو من مشابهة أصحاب الجحيم في طرقهم وغير ذلك، ينبغي أن نرجع في ذلك إلى ما قرره السلف، فإن السلف رحمهم الله تعالى قد أحطوا علما بكل الوقائع والأحداث ثم دونوا لنا المعتقد الذي ينبغي أن نسير عليه، وجعلوه سنة وجعلوه أصولا. هذه الأصول من صار عليها كان من أهل السنة والجماعة، ومن خرج عن هذه الأصول كان من أهل البدع والأهواء. فالواجب على كل مسلم قبل أن يبحث في أي مسألة ألا يبحث في هذه المسائل بمحض استحسانه وبمحض فهمه، وإنما ينبغي عليه أن يجعل مرجعيته في الفهم والرجوع إلى قال الله، إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وغيره قال الجماعة، وفي لفظ: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فصار ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمدة في الرجوع في جميع المسائل، وصار ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الميزان الذي ينبغي أن نرجع إليه وأن نقتدي به، بعيدا عن المهاترات أو بعيدا عن تبني أقوال سواء من هنا أو من هناك. نقول: هذا منهج ينبغي أن يكون. وعلى ذلك صار سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الماتح شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، ذكر في المقدمة بعد أن ذكر منهج أهل الأهواء وأنهم يتبعون المتشابهة من النصوص ودعونا المحكمة، ذكر هذه الطريقة العقيمة التي أودت بهم إلى الهوى وإلى الوقوع في البدع. فقال رحمه الله تعالى بعد هذا كله: نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أدياننا، وأن يمسكنا بالإسلام والسنة، ويعصمنا بهما بفضله ورحمته. ثم قال: فهلم الآن إلى تدين المتبعين وسيرة المتمسكين وسبيل المتقدمين بكتاب الله وسنته والمنادين بشرائعه وحكمته، الذين قالوا: آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وتنكبوا سبيل المكذبين بصفات الله وتوحيد ربه رب العالمين، فاتخذوا كتاب الله إماما وآياته فرقانا، ونصبوا الحق بين أعينهم عيانا، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة وسلاحا، واتخذوا طرقها منهاجا وجعلوها برهانا، فلقوا الحكمة ووقوا من شر الهوى والبدعة لامتثالهم أمر الله سبحانه وتعالى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطرقهم الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق. يقول الله عز وجل فيما يحث على اتباع دينه والاعتصام بحبله والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه الآيات العظيمة المباركة التي تحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التمسك بحبل الله عز وجل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات تجعل المسلم فيما يناقش من مسائل منضبطا بهذه الضوابط، راجعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. لأن الجميع قد يدعي الرجوع إلى الكتاب والسنة، لكن الفارق الجوهري في الحقيقة هو اتباع فهم سلف الأمة. قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلم نجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع وذم التكلف والاختراع. فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين، وكان أولهم بهذا الاسم، و أحقهم بهذا الوسم وأخصهم بهذا الرسم وهم أصحاب الحديث، فلا نكون من أصحاب الحديث إلا إذا كنا على هذه الطريقة، على طريقتهم وعلى منهجهم لاختصاصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم لقوله وطول ملازمتهم له ولتحملهم لعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين نقلوا لنا الشريعة وانحفظت بهم أصول السنة فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة والدعوة لهم من الله عز وجل بالمغفرة، فهم حملة علمه ونقلة دينه وسفرته بينه وبين أمته وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه، فحري أن يكونوا أولى الناس به في حياته وفي وفاته. فلا زلنا نقول بأن الواجب أن ننضبط بفهم سلف الأمة، والحمد لله جميع قضايا المنهج قد قررها أهل السنة والجماعة وقد وضعوا الحمد لله ما ينبغي على المسلم اتباعه. ولو أننا رجعنا إلى هذا واصطرحنا والحمد لله وأخذنا بفهم سلف الأمة وفتحنا كتب السلف فيما قررت من هذه المسائل لاصطرحنا، ولكن للأسف الشديد صرنا نتكلم بفهمنا نحن ونظن أن هذا الفهم هو الفهم المنضبط والفهم المعصوم، وإن لله وإن إليه راجعون. وعليه فإننا نقول إن هذه الكلمة قد حوت عديدا من المغالطات، وفي الحقيقة نحن نستطيع أن نرد على هذه الكلمة ببساطة جدا في 5 دقائق ولا نزيد على ذلك، ولكن لما كانت المسألة أو كانت الكلمة حاوية عديدا من التجاوزات والشبهات التي نخشى أن تتمكن من قلوب إخواننا مع وضوح الحق، قلنا إذن لابد أن نقف عند هذه الكلمة وقفات عديدة، ولكن هذه أجعلها مقدمة فقط لهذه الردود والوقفات التي سأقف بإذن الله تبارك وتعالى معها معددا تلك الوقفات حتى نجلي ما في هذه الكلمة من كثير من المغالطات والتجاوزات. ونقول نستطيع أن نرد على هذه الكلمة بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه، نستطيع أن نرد عليها في دقائق معدودة، لا سيما وأن هذه الكلمة قد خلت من العمق العلمي ومن الرسوخ المنهجي حتى صارت قضايا هذه الكلمة قضايا عامة ليس لها مستند من الأدلة الشرعية في عديد من المسائل. وعليه فباختصار بسيط جدا نستطيع في 5 دقائق وهذه تكفي في رد هذه الكلمة، ولكننا سنزيد بعد ذلك إن شاء الله في الردود عليها، نستطيع أن نطالب الشيخ وحيد فيما قرره في هذه المسألة التي ذكرها أن نطالبه الآن بمطلب لا أظن أن الشيخ وحيد يخالف فيه أو أن أحد من طلبة العلم سيسمع هذه الكلمة أن يخالف في ذلك. لقد وضع الشيخ وحيد ضابطا لحد المبتدع ومتى يخرج الرجل من السنة إلى البدعة، وبين أن ذلك إنما يكون بالتزام طريقة فرقة من فرق الأهواء والبدع التزاما كاملا أن يكون على أصول هذه الفرقة. فنحن نطالب ببساطة جدا الشيخ وحيد أن يأتي بدليل ذلك من كتب السلف، أن يفتح لنا كتب السلف وأن يأتي بالأدلة على هذا الأمر. حدثنا من كتاب أن الإنسان لا يكون من أهل الهوى ولا يلحق بأهل البدع إلا إذا كان على أصول فرقة من فرق أهل البدع كالخوارج كما مثل والمرجئة كما مثل، أن يكون على أصول الخوارج والمرجئة، أن يكون على أصول الفرقة كلها أو غالبها. نحن نريد من كلام السلف ما يدل على ذلك، فإن الشيخ وحيد لم ينقل نقلا واحدا من كتاب سلفي، وهذا يكفي في بيان ما قلته لكم من أن هذه الكلمة قد خلت من المستند العلمي والدليل الشرعي. أليس هذا موجودا في هذه الكلمة؟ الأمر الثاني أن الشيخ وحيد قد نقض الإجماع المنقول في عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم بفعل الحسين وبفعل عبد الله بن الزبير وبفعل بعض أفراد الأمة من الصحابة الذين ذكرهم الشيخ وحيد في كلمته. فنحن نطالب الشيخ وحيد ونقول له بأن السلف قد مرت عليهم هذه الوقائع أو لم تمر. مرت أكيد مرت هذه الوقائع وهم يعلمون هذه الوقائع، ومع ذلك دونوا هذه الإجماعات. فلو كانت هذه الوقائع ناقضة للإجماع فعلى ما دونوا الإجماع. ولهذا نحن نقول له، وقد أورد الخلاف في المسألة بناء على هذه الوقائع، نقول له أيضا السؤال الثاني: أذكر لنا من كتب السلف ما يشهد بأن هذه المسألة مسألة خلافية. افتح لنا كتب السلف، كتاب اللالكائي، كتاب الصابوني، كتاب الإسماعيلي، كتاب البربهاري، أي كتاب تختار من كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى، أي كتاب، اعتقاد البخاري، اعتقاد ابن المديني، اعتقاد سفيان الثوري، كل هذه الاعتقادات المنقولة عن الأئمة المعتبرين، وأظن هؤلاء أئمة لا مداخل ولا غير مداخل، هؤلاء أئمة السلف رحمهم الله تعالى الذين علمهم مشهود والإذعان بفضلهم موجود. ولهذا نقول لك: أخرج لنا من كتاب سلفي أن مسألة الخروج على الحاكم الظالم مسألة خلافية وهم يعلمون هذه الوقائع. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: أن الشيخ وحيد ذكر أن مسألة الأحزاب هذه مسألة حادثة، مسألة حديثة، مسألة الأحزاب الموجودة هذه مسألة حادثة وأنا لم تكن على عهد السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهذه المسألة فيها الاجتهاد بين أهل العلم، ولهذا أورد الخلاف في هذه المسألة. فنحن أيضا نطالبه بأن يقرأ لنا من كتب السلف بأن الحزبية هذه التي وردت أن هذه الحزبية مسألة تختلف عن الحزبية الأولى التي حذر منها القرآن وحذرت منها السنة النبوية وحذر منها السلف الصالح حتى صار من أصول السنة والجماعة الاجتماع ونبذ الفرقة. فهذه الفرقة التي حصلت الآن وتحصل في المجتمع ولا يخلو منها عصر من العصور، كيف نفرق بين فرقة وفرقة وبين عصر وعصر ونقول بأن المسألة حديثة؟ فنحن نريد من الشيخ وحيد من خلال كتب السلف أو من الأدلة الشرعية التفريق بين الحزبية العصرية والحزبية القديمة، أو لم تكن هناك حزبية في القديم مثلا ونهى القرآن ونهت السنة عن أشياء في الخيال لا واقع لها. فإذا كانت الحزبية التي حذر منها القرآن والسنة موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر القرآن من هذه الحزبية ومن التفرق فيها، أقصد بما حصل بعهد النبي مما من البوادر التي كادت أن توجد مثل الاختلاف بين الصحابة، حينما قال رجل من المهاجرين يا للمهاجرين يا للمهاجرين، وقال رجل من الأنصار يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتناء بدعوى الجهلية وأنا بين أظهركم. وإلا فالصحابة كانوا حزبا واحدا، لم يكن هناك بينهم اختلاف ولا تفرق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حذر من وجود حزبيات ومن وجود عصبيات ومن وجود جاهلية، فهل الشيخ وحيد يستطيع أن يثبت لنا الفرق بين هذا وبين الأحزاب الموجودة الآن؟ وما هو أصل الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف إذا كان هذا الذي يحصل الآن محل خلاف بين أهل العلم؟ فما هي الأحزاب المحظورة وما هي الأحزاب الممنوعة؟ لا سيما وأنه قد ذكر أن الأحزاب منها ما ذكر بالمدح ومنها ما ذكر بالذم، وعليه قال: وبالتالي فلا حجة في ذلك. فهل الله عز وجل ذكر الأحزاب مادحا إياها في القرآن الأحزاب بالجمع، أو أن الله تبارك وتعالى مدح حزبا واحدا ألا هو حزب الله المفلحون؟ هل فعلا هناك أحزاب ممدوحة بالجمع هكذا؟ هذا طبعا الكلام سوف نعود نناقشه بالتفصيل، ولكن هذه مقدمة فقط حتى يجيب عن هذه الأسئلة. كذلك ذكر العمل بالديمقراطية تحت باب الاضطرار وأن الديمقراطية حرام أو كذا أو كذا، واعترف بتحريم الديمقراطية، ومع ذلك قال بأن العمل بها تحت الاضطرار والحاجة يكون جائزا. فنحن نريد أيضا أن يقدم لنا الأدلة على الحكم بغير ما أنزل الله حال الاضطرار. والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يحكم بغير ما أنزل الله وقد وافق على ما عرضه أهل مكة عليه حينما طالبوه وطلبوا منه أن لو كان يريد ملكا ملكناك وكذا، فعلام لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الملك ويحكم به بالتدرج ثم بعد ذلك يحكم بالإسلام. فالعمل بهذا التشريع بالديمقراطية، العمل بالديمقراطية والدخول في أبواب الديمقراطية التي هي الحكم غير ما أنزل الله والتي هي تشريع حكم الشعب نفسه بنفسه، هل يا ترى يدخل تحت حد الاضطرار أم لا؟ فنحن نطالب ببيان هذا. أيضا الشيخ وحيد قد ذكر أن هناك طائفة وهم أتباع الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، وهو وغيره ممن هم على أضرابه صاروا الآن يتكلمون في هذا الموضوع، وقد أكثروا من الكلام منه، وكأن المشكلة الآن أصبحت هي مشكلة المداخلة والمداخلة والمداخلة إلى آخره، مما نحتوه في هذا المجتمع. ولم يعد الناس اليوم يتكلمون عن إخوان المسلمين ولا عن التبليغ ولا عن الجهاد، إنما يتكلمون عن المداخلة. وما فجر هذه القضية إلا هؤلاء الذين بلوروها في المجتمع وأوجدوا هذا المصطلح في المجتمع. ونحن نطالب الشيخ وحيد خصوصا وأنه قد طالب بالإنصاف وقد تكلم عن الإنصاف في الرد العلمي، وقال بأننا نريد أن نبحث مسألة بحثا علميا وهكذا. فنحن نقول له أيضا، ما الدليل على وجود طائفة تسمى بالمداخلة ووجود طائفة هي من أتباع ربيع بن هادي المدخلي؟ هل عندك دليل من كلام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي أنهم جماعة وأنهم طائفة وأنهم وأنهم؟ هل أخبرك أحد من أتباع الشيخ ربيع الذين تزعم أنت أنهم موجودون أخبرك أنهم جماعة؟ نحن نعلم جماعة الإخوان المسلمين، ونحن نعلم جماعة التكفير، ونحن نعلم جماعة التبليغ، فأي وجود لهذه الجماعة وهذه الطائفة؟ أي وجود لهذه الجماعة وهذه الطائفة؟ وهل الشيخ ربيع له أصول تخالف أصول أهل السنة والجماعة حتى صار بها فرقة وجماعة وله أتباع؟ فنحن نريد الدليل على أن هذه جماعة، وإذا لم تأتي بالدليل على أن هذه جماعة وهذه طائفة ويتزعمها الشيخ ربيع ولهم أتباع وكذا وكذا وكذا، إذا لم تأتي فماذا تسمي هذا؟ ماذا تسمي هذا؟ وأنت قد طلبت الإنصاف، وأنت تقول بالإنصاف وتقول بعدم التنابز بالألقاب وغير ذلك من هذه من مسائل الورع التي تذكرها أحيانا بأننا نريد التنابز بالألقاب، ثم إنك مع ذلك تزعم أن هناك طائفة تسمى بطائفة المداخلة وهذه الطائفة كيت وكيت. فنحن نريد دليلا على أن هناك جماعة وهناك طائفة وهناك أتباع لشيخ يسمى بربيع بن هادي المدخلي، فنريد ذلك ونطالب بذلك. أيضا نحن نقول إن الشيخ وحيد في كلمته قد ذكر مناظرة بينه وبين أحد من هؤلاء المداخل أتباع ربيع بن هادي المدخلي. في المناظرة الأولى كانت بين طائفتين وكان هو خارج هذه المناظرة، ثم بعد ذلك يبدو أنه أعجب بالمناظرة جدا فصار ينسب الأمر إلى نفسه وأنه يناقش مدخليا وكذا وكذا. على كل، هؤلاء الذين نظروك من هم؟ من هم؟ وما اسم هؤلاء؟ وهل دليلا على أن ما ذكرته عنهم هو من كلامهم؟ لقد زعمت أن هؤلاء أتباع الشيخ ربيع إنما يتبنون قضية كيت وكيت وكيت وكيت. من ذلك مثلا على سبيل المثال أنهم قالوا في الإمامة مثلا أن الإمامة لا تكون إلا باختيار أهل الحل والعقد، وعليه فقد رددت عليهم بأن الإمامة قصرت بغير ذلك. من من هؤلاء الذين تزعم أنهم أتباع ربيع بن هادي المدخلي، من من هؤلاء الذين يقولون بأن الإمامة إنما تقتصر على أهل الحل والعقد؟ سميهم لنا. هو الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي مثلا أهو أم أحد من أتباعه؟ ومن هم أتباعه أصلا؟ لكن هذا من باب التنزل، فإذا لم يكن هذا من كلام الشيخ ربيع ولا ممن تزعم أنه من أتباع الشيخ ربيع فبقي أن يكون هذا افتراء عليهم وأن يكون هذا تجاوزا. فمن هم يا ترى الذين ناظروك فقالوا مثل هذه الكلمات؟ وأيضا فقد نسبت إليهم أنهم يقولون بأن مجرد أن يقع الواحد في مسألة يوافق فيها أهل البدع والأهواء وكذا يكون مبتدعا مباشرة هكذا بإطلاق، ونسبت ذلك إلى الشيخ ربيع ومحمود الحداد وقلت ذلك بهذه الطريقة، فهل يا ترى هذا الكلام موجود؟ إنك لم تدلل ولا في مسألة من هذه المسائل بدليل واحد من كلامهم، ولم تنقل عبارة واحدة من عبارات الشيخ ربيع تدل على ذلك، أو أتباع الشيخ ربيع كما تزعم تدل على ذلك. الأمر الذي بعد ذلك، نقول لك لئن كان المداخلة أو أتباع الشيخ ربيع على ما تقول وهؤلاء جدير أن يحذر منهم، فهل المداخلة عندك شر أم الإخوان والتبليغ والجماعة الإسلامية والجهاد والتكفير والصوفية وغير ذلك؟ فإما أن تقولهم شر من هؤلاء، وإما أن تقول هؤلاء شر منهم، وإما أن تقول الجميع يتساوى، أو أنك يمكن أن تقول إن الإخوان ليسوا شرا ما ندري، أو التبليغ ليسوا شرا خصوصا وأنكم قد وضعتم أيديكم في أيديهم وتعاونتم وغير ذلك من هذه الأشياء. أيا كان الجواب، فإننا نقول لك علامة لم تناقش فكر الإخوان وفكر التبليغ وفكر الجهاد وفكر التكفير وفكر الصوفية، وأنت تعيش في بيئتهم منذ 30 سنة وأنت تعيش في بيئتهم، فعلامة لم تناقش، علامة أقلق مضجعك قضية أتباع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وجمعت طلابك وصرت تنتقل هنا وهناك وكأن المسألة مسألة مصيرية وكأنها من المسائل التي يكفر بها الإنسان أو يضل بها الإنسان ضلالا بعيدا مبينا، فاحتاج منك أن تجمع الطلاب كيف نواجه هؤلاء المداخل أتباع الشيخ ربيع بن هادي، وكيف أننا يعني نواجه هؤلاء خصوصا أن فكرهم بدأ ينتشر وأن رؤوسا لهم بدأت تتكلم وغير ذلك من هذه الكلمات التي ذكرتها في بعض مجالسك وبعض لقاءاتك وغير ذلك، حتى إنك لا تذكر أن هؤلاء ينبغي أن يحضر منهم كما ذكرت أنت في الوادي الجديد في محاضرة لك أن هؤلاء ينبغي أن يحضر منهم ولا يجلس معهم وأنهم يهجرون وإلى آخره، بينما الصوفية لما سئلت عنهم الذين يدعون بدويا ودسوقيا قلت بأن هؤلاء يحبون الله ورسوله وهؤلاء كذا جماعة وعندهم خير وينبغي. فإننا نقول لك إذن لماذا لم تتكلم عن الإخوان وعن التبليغ وعن غير هؤلاء من هذه الطوائف إذا كان الأمر فعلا يحتاج إلى وقفات؟ لماذا وقفت مع أتباع الشيخ ربيع بن هادي فقط ولم تقف مع هؤلاء إن كنت لأمتك ناصحا ولمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا؟ فتخصيصك لهؤلاء المداخلة كما تزعم بهذا الرد وكذا، هذا لا شك أنه يطبق القاعدة التي تقول رمتني بدائها وإن سلت، فأنت ومن مثلك ممن يقول بأن هؤلاء يتعدون على طلبة العلم ويتعدون على مشايخ العصر ويخرجون الناس من السنة إلى البدعة بغير حق أو كذا أو كذا ويفطرون على الناس، مما هو يعني يسمع للأسف الشديد عند في المجتمع وعند طلاب العلم الذين تدرسونهم. فإننا نقول سبحان الله إذا كنتم أنتم أهل الإنصاف ويعني أهل المباحثة العلمية المتجردة عن الهوى، فأين الدليل على ذلك؟ لماذا لم تحاربوا هذا الفكرة من الإخوان والصوفية وغير ذلك؟ لماذا ما حاربتم هذه الأفكار واقتصرت محاربتكم على هؤلاء فقط؟ طيب الأمر الذي بعد ذلك، ما هي الأصول التي خالف فيها الشيخ ربيع وأتباع الشيخ ربيع خالفوا فيها السنة حتى نتعلم ما هي الأصول التي خالفوا فيها السنة حتى نتعلم ونحذر من هؤلاء ليلا ونهارا؟ الأمر الذي بعد ذلك، إن كان خطأ هؤلاء فيما تزعمون ليس خطأ في الأسماء والصفات، وليس خطأ في الخروج على الحاكم الظالم، وليس وليس إلى آخره، وإنما قد تقولون هؤلاء يبدعون بغير حق أو كذا، ويسمون أخطاء الناس بدعا، وكان ينبغي أن تكون أخطاء فقط. فنقول لك إذن لو افترضنا هذا، لو افترضنا وجود هذا، فهل يا ترى هذا الخطأ وهو انتقال الرجل من كونه مخطئا فقط إلى كونه مثلا مبتدعا، هل هذا الخطأ عندك لا يدخل في حد الاجتهاد الذي زعمت أن كثيرا من مسائل حتى الأصول صارت مسائل اجتهادية؟ مسألة الخروج على الحاكم الظالم هذه مسألة اجتهادية، مسألة الأحزاب هذه مسألة اجتهادية، مسألة الحكم بالديمقراطية والبرلمانات وكذا هذه مسألة اجتهادية، إلى غير ذلك من هذه المسائل، ألا تكون هذه المسألة أيضا مسألة اجتهادية، ونحفظ لهؤلاء أيضا قدرهم، ونحفظ لهؤلاء جهدهم، أو ليس عندهم جهد، هؤلاء ليس عندهم جهد مثلا؟ الأمر الذي بعد ذلك وهو العاشر تقريبا، أنك كل ما ذكرت عن هؤلاء المداخلة ونسبت إليهم في كلماتك أنهم يحرمون الخروج على الحاكم الظالم، ويحرمون الأحزاب، ويحرمون الديمقراطية، ويحرمون ويحرمون إلى آخره، أفلست تعتقد أنت أن هذه المسائل هي من أصول السنة والجماعة؟ أن السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا، أن الاجتماع ونبذ الفرقة، أن الحكم بما أنزل الله عز وجل ونبذ الحكم غير ما أنزل، إلى غير ذلك من هذه المسائل، ألست تعتقد أنها من أصول السنة والجماعة؟ أو هي مسائل فرعية عندك؟ وسوف نأتيك بأن هذه من أصول السنة والجماعة مما لا يخفى أصلا على أدنى طالب من طلاب العلم. فهذه مسائل نريد الحقيقة الجواب عنها. ولما عرت الكلمة عن هذه الأجوبة كلها وعن الأدلة على ما طرحه الشيخ عيسى هذه الكلمة، تبين لنا أن هذه الكلمة تنسف نسا، فلم تعتمد على دليل، وإنما اعتمدت على تصور الرجل فقط عن هذه المسائل، وطرح هذا التصور ونقله للناس هكذا نقلا بلا دليل واحد، فلم ينقل في مسألة متى صير الرجل مبتدعا، لم ينقل نقلا واحدا عن السلف، لم ينقل في مسألة نقد الإجماع نقلا واحدا عن السلف، لم ينقل في مسألة الأحزاب نقلا واحدا عن السلف، لم ينقل في مسألة العمل بالديمقراطية عند الاضطراب نقلا واحدا عن السلف، لم يقدم دليلا على أن المداخلة جماعة، لم يقدم دليلا على أن الذين ناظروه وقالوا هذه الكلمات أنها كلماتهم فعلا، لم يقم الشيخ وحيد بالرد على الإخوان والتبليغ والجماعة الإسلامية وغير ذلك إذا كان نصيحا للأمة، لم يبين الشيخ وحيد الأصول التي خالف فيها أتباع رابع بن هادي المدخلي أهل السنة والجماعة، جعل كلام أهل السنة والجماعة المقرر في كتبهم منسوبا إلى كلام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والمداخلة، وهذا من باب التلبيس على الناس. أيضا نختم ذلك بأننا نقول له أين منهج أهل السنة والجماعة الذي أوضحته في كلمتك الأمة؟ الشباب يريدون معرفة منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الخروج ومسألة الأحزاب ومسألة البرلمانات ومسألة ولاية المرأة ومسألة التعامل مع أهل الأهواء ومسألة حكم غير ما أنزل. الشباب يعرفون هذا، هل كلفت نفسك بمعرفة هذه الأشياء وتعريف الأمة بها لتكون ناصحا للأمة؟ الشباب الآن الذين يسمعونك ما عرفوا إلا أن هذه المسائل صارت مسائل خلافية ودمتم، والمسألة واسعة كالنزول على الركبتين وكالطلاق ثلاثا أو واحدة كهذه المسائل من هذه النواحي، ولم تقرر منهج أهل السنة والجماعة للطلبة. أيضا نختم قائلين بأنه أليس هؤلاء ألستم أنتم قد وقعتم في أخطاء عديدة في مخالفة أهل السنة والجماعة في هذه الأحداث؟ أنت لا تسميها بدعا، سميها أخطاء. أين نصحك للمشايخ في هذه الأخطاء؟ أين نصحك لنفسك أولا لأنك مثلهم ولهؤلاء المشايخ؟ أين النصح لأنفسكم في هذا؟ هل تكلمت عن هذه الأخطاء بصورة علنية لأنها وقعت علنية؟ علنية أنت قد تقول أنا أكلم المشايخ مثلا بيني وبينهم، طب على ما لم تكلم أتباع أيضا ربيع بن هادي المدخلي بينك وبينهم؟ فإن قلت هذه أخطاء شائعة نقول أيضا وهذه أخطاء شائعة، فعلام لم تتكلم عن هذه الأخطاء الشائعة وتبين هذه الأخطاء للأمة. طبعا كل هذه الأطروحات التي طرحتها عليك في هذه المقدمة المختصرة الحقيقة كفيلة بأن تنسف هذه الكلمة وغير من الكلمات التي تنقلت بها هنا وهناك أن تنسفها نسفا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تحقق الإنصاف الذي دعوت إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تحقق هذه المسائل تحقيقا علميا فعلا، ويعني أن تكون باحثا عن الحق مريدا له إن شاء الله تبارك وتعالى. وأكتفي بهذه المقدمة وإلى الرد بعد ذلك، والله تعالى أعلم.